الحمد لله الذي وفق من أراد هدايته للإسلام فانقاد في العمل به منه الجوارح والأركان، فأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من قال ربي الله ثم استقام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وأهنيكم ببلوغ شهر الصيام والقيام، وأسأل الله سبحانه أن يجعله مستهلا علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لصالح الأعمال. إن شهر رمضان هو غرة الزمان ومتجر أهل الإيمان، خصه الله بإنزال القرآن وأوجب فيه على المؤمنين الصيام، وجعل صومه أحد أركان الإسلام الذي ما تم دين إلا به ولا استقام، فمن جحد وجوبه فإنه كافر بإجماع علماء الإسلام، ومن أفطر يوما منه عمدا من غير عذر لم يقضه عنه صوم سائر الزمان. قال ابن عباس: حبر الأمة جمال القرآن، ثلاث استسعارهن الإسلام: الشهادتان والصلاة والصيام. استهل هذا الشهر المبارك فرحب به المؤمنون وكرهه الزنادقة الملحدون، فالمؤمنون في رمضان لا يزالون في صلاة وصيام وتلاوة قرآن، فهم في نهارهم صائمون صابرون وفي ليلهم قائمون شاكرون. أما المنافقون فإنهم يستحلون فيه الإفطار وتمد لهم الموائد بالنهار، قد جمعوا بين ضلال مع إصرار وكفر مع استكبار، لا ندم يعقبه ولا استغفار، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون. إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. نادى الله عباده باسم الإيمان بعدما هاجروا إلى المدينة ورسخ الإيمان في قلوبهم وانقادت العمل به جوارحهم، وهف هذه الصيغة: أي يا أيها الذين آمنوا، لا توجد إلا في السور المدنيات. وقد فرض الصيام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة في السنة الثانية من الهجرة، وذلك أنه وافق يوم بشدة الحر وطول اليوم مع عدم اعتيادهم للصوم، ومع ذلك قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فناداهم الله فصد حقق الله إيمانهم وصدقهم، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان لما رسخ الإيمان في قلوبهم انقادت العمل به منه جوارحهم، لأن الإيمان هو أعظم وازع إلى أفعال الطاعات وأعظم رادع عن مواقعة المنكرات، ولن ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن لها منها وازع فمتى استقر الإيمان في القلب انقادت له الجوارح، وإذا حلت الهداية قلب شخص نشطت في مرادها الأجسام. ولهذا قال الله: كتب عليكم الصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع في نهار رمضان بنية خالصة لله عز وجل، ولا يتم الصيام عن المفطرات إلا باجتناب اللغو والرفث والسب واللعن ورديء الكلام وظلم الأنام. فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الفحش والمآثم، ودع ذا الناس، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوى. هكذا ينبغي للمؤمن، لأن المؤمن يستجن بالصوم عن الأجرام وعن الآثام وعن رديء الكلام وعن السب واللغو وظلم الأنام. فها فمن كان الصوم له جنة دون الأجرام والآثام كان له جنة دون النار، لأن الجزاء من جنس العمل. وكما تدن تدان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فيه دعوة إلى الأسوة الحسنة، وأنه ينبغي أن نتأسى بالأسوة الحسنة. والله سبحانه كتب الصيام على من كان قبلنا من الأمم، غير أن صيامهم يختلف عن صيامنا. فالألف التوحيد ودين الأنبياء، ولكن شرائعهم مختلفة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. فالصلاة هي من الشرائع القديمة الذي أوجبها الله تعالى على الأمم قبلنا، والصيام ومن الشرائع القديمة الذي أوجبها الله على الأمم قبلنا، والصدقة والزكاة هي من الشرائع القديمة التي أوجبها الله على الأمم قبلنا، لنتأسى بهم في الخير ونتباعد عما يفعلون من الشر ثم إن الصلاة والزكاة والصيام هما الفرقان بين المسلمين والكفار والمتقين والفجار، كما إنها محك التمحيص لصحة الإيمان. بها يعرف صادق الإسلام من بين أهل الكفر والفسوق والعصيان. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، ذلك بأن الله سبحانه لم يكن ليذر المؤمنين على حسب ما يدعونه بألسنتهم، بحيث يقول أحدهم أنا مسلم، أنا مؤمن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإن هذا الكلام لا نزال نسمعه من لسان كل إنسان ينطق به البر والفاجر والمسلم والكافر. ولهذا إنما يحقق الإسلام ويصح الإسلام بالعمل، لأن الله يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يمتحنون ولا يختبرون على صحة ما يدعون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي اختبرنا الأمم قبلهم بالشرائع، شريعة الصلاة وشريعة الزكاة وشريعة الصيام. فليعلمن الله الذين صدقوا، أي صدق قولهم فعلهم، وليعلمن الكاذبين، أي القائلين آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ولم تنقض للعمل به جوارحهم، وكان حبهم من الإسلام ومحو التسمي به والانتساب إليه بدون عمل به ولا انقياد لحكمه. والله يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا هو الصيام الشرعي الذي يترتب عليه الفضائل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا واحتسابا أي إيمانا بالوجوب واحتسابا للثواب بأن يصومه غير مستكره لصيامه ولا مستطيل لأيامه، بل يغتنم فيه العمل الصالح الذي يضاعف في رمضان أكثر منه في غيره. وقد أقسم رسول الله وقسموا حق وصدق أنه ما مر بالمسلمين شهر وخير لهم من رمضان يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطيئة ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم في الخيرات وتسابقكم إلى الصلوات وبسط أيديكم بالصدقات فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن المحروم من حرم فيه رحمة الله عز وجل. وقد كان رسول الله يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويقول إنه قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر كتب الله عليكم صيامه، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن. وكان رسول الله أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فيتضاعف جوده بالعطاء والصدقة والإحسان وتلاوة القرآن قدرا زائدا على سائر الزمان، لأن الله سبحانه يختص برحمته من يشاء فيفضل إنسان على إنسان ومكانا على مكان وزمانا على زمان. وقد خص الله بالتفضيل شهر رمضان فجعله شهر جد واجتهاد ومزرعة للعباد وتطهير للقلوب من الفساد وقمع لشهوات الشره والعناد، فمن زرع فيه خيرا لقيه وقت الحصاد. أتى رمضان مزرعة العباد، أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا، فأدي حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعادي، وزادك فاتخذه المعادي. ومن زرع الحبوب وما سقاها، ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما وقت الحصاد، تأوه نادما وقت الحصاد. فهذا هو رمضان الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، تفتح في أبواب الجنان وتغلق في أبواب النيران، وذلك بسبب توسع الناس في العبادات وتنافسهم في الأعمال الصالحات التي من جملتها الإكثار من الصيام والصلاة وبسط اليد بالصدقات وصلة القرابات والإحسان إلى المساكين والأيتام والحاجات. في صحيح الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل، قال صدقة في رمضان، صدقة في رمضان. ولهذا كان الصحابة تنبسط أيديهم بالصدقة، ومنهم من يجعله وقتا لإخراج زكاة المال لقصد أن يتقوى بها من يعطاها من التجار. فيا معشر المسلمين، فيا معشر التجار، إن الله فضلكم بالإسلام وخصكم بالرزق الواسع مما يجب أن تؤدوا حقه في هذا الوقت المبارك. إن الله شرفكم بالإسلام وفضلكم به على سائر الأنام متى قمتم بالعمل به على التمام. وإن الإسلام هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. بعض الصحابة كان يجعله وقتا لإخراج زكاة المال لقصد أن يتقوى بها من يعطاها من الصوام، من يعطاها من الصوام. والزكاة هي قنطرة الإسلام، وهي الناهية عن الفحشاء والآثام، وهي عنوان الأمانة والإيمان، عنوان الأمانة والإيمان. لأن المسلم المؤمن الأمين متى جاءه السوار يطلبون حقهم من هذا المال الذي أوجده الله في يد هذا الرجل الغني، يقولون آتونا من مال الله الذي آتاكم. فالمؤمن يقول أهلا وسهلا فيمد لهم ما يستطيعه من الزكاة الواجبة أو من الصدقة المستحبة، يحتسبها ثوابا له عند الله، يدفع هذا الشيء بطيب نفس وكرم وجه فيقول خذوا، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وإنما سميت الزكاة زكاة من أجل أنها تزكي المال، أي تنميه وتكثره وتنزل البركة فيه حتى في يد وارثه. بادروا بزكاة المال إن بها للنفس والمال تطهيرا وتحصينا، أتحسبون أن الله أورثكم مالا لتشقوا به جمعا وتحصينا وتصرفوا في مرضات أنفسكم وتحرموا منه فقيرا ومسكينا. ثم إن الإنسان مهما قدم من الأعمال فإنه يجده مدخرا له عند ربه، فمن رزقه الله من هذا المال رزقا حسنا فليبادر بأداء زكاته ولينفق منه سرا وعلنا حتى يكون أسعد الناس بماله. فإنما للإنسان ما أنفق وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فاسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم إن الله سبحانه على لسان نبيه افترض عليكم صيام رمضان وسن لكم رسول الله قيامه بما يسمى التراويح، وهذا هو قيام رمضان الذي ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه تسمى التراويح من أجل أن الصحابة يطيلون القيام فيها ويمدون في الركوع والسجود ويستريحون بين كل 4 ركعات من أجل تطويلهم للقيام، وسميت التراويح من أجل ذلك. وقد شرعت التراويح قد بقي زمن النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون في المسجد أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل بالرجلين ويصلي الرجل بالرهط ويصلي الرجل بالجماعة وهم متفرقون في المسجد كل على حدة. فدخل عمر بن الخطاب فراهم أوزاعا متفرقين فقال أما إني لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان أمثل. ثم عزم وجمعه على أبي بن كعب والنساء على تميم الداري فشرعا في الصلاة، قيل إنهم صلوا بهذا ذلك اليوم 8 ركعات، لكنهم يختمون في كل 7 أيام من أجل تطويلهم للقراءة. ثم إنه خرج يوما ليلة من الليالي فرآهم فأعجبه ما رأى. والتراويح هي من قيام الليل الذي ورد فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهي من تهجد الليل. وسميت التراويح من أجل استراحتهم في أثنائها أي بعد كل 4 ركعات. ثم إنها علاج شافي لما يعانيه الإنسان في بطنه أو من شدة أكله، لأن الإنسان يأتي إلى الفطور وهو بحالة شغف وحالة شهوة فيأكل أكلا ذريعا يعني أكلا كثيرا حتى يمتلئ بطنه من الفطور. ثم إنه شرع الإسلام هذه الصلاة لتقوم بتحليل هذا الامتلاء حتى يحل فيبقى في البطن منفعته وتذهب عنه مضرته. وهذا من حكم الشريعة التي جعلها الله بمثابة الشفاء للأدوى، لأن الرجل لا يزالوا بين قيام وقعود وركوع وسجود حتى يرحل ما به من الشبع والانتلاء. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة وهو يفرك ببطنه الأرض من شدة وجعه، فرفسه رسول الله برجله فقال قم فصلي يذهب عنك ما تجد، فقام وصلى فذهب عنه ما يجد. ثم إن التراويح من العلماء من كان يصليها 40، ومنهم من كان يصليها 36، ومنهم من كان يصليها 20، ومنهم من كان يصليها 10، ويوتر بثلاث ركعات. وتقول عائشة ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. والكل جائز، إن صلوا 20 لا بأس، وإن صلوا 36 لا بأس، وإن اقتصروا على 11 ركعة فلا بأس، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لنعلم أن لب الصلاة الخشوع، وأن صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فصلاة ركعتين بخشوع وخضوع أفضل من 40 ركعات و6 ركعات بلا خشوع ولا خضوع، لأن الله إنما يطالب العباد بتحسين العمل لا بكثرة العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه. ثم إن الإنسان يكثر من الدعاء والتضرع في سجوده وفي سائر حالاته، لأن الله سميع الدعاء، من دعا استجاب له. ثم إنا نعود إلى سنة السحور، أكلة السحور، وقد سماها رسول الله بالغداء المبارك، وقال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وقال فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقال تسحروا ونعم السحور التبع فإن السحور بركة، وقال تسحروا ولو بجرعة مما. حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على تناول السحور يتقووا به على الصيام وعلى عبادة ربهم في رمضان. ثم حسبك إن الملائكة تصلي على المتسحرين، وحسبك بها من فضيلة، ويتبعها ما هو أفضل منها، وهو شهود المتسحرين لصلاة الفجر جماعة، الذي من صلى الفجر في جماعة كان كقيام الليل كله، ومن صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي. فأحب رسول الله من أمته أن يستيقظوا من آخر هذا الليل، أي وقت تنزل الرب الإلهي إلى سماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يكون فيهم من يصلي، وفيهم من يستغفر، وفيهم من يدعو ويتضرع، وفيهم من يتلو القرآن، وحتى لا يكونوا من الغافلين. فأحب من أمته ملاحظة هذا السحور والتيقظ له. فقد قيل نم مبكرا وقم مبكرا، ترى الصحة أحسن ما ترى، ترى الصحة أحسن ما ترى. أما الرجل الأكول النؤوم الذي يملأ بطنه من الطعام ومن لحوم الأنعام ثم ينام عليه، ولعله لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أو إلا وقت الضحى، فلا شك أن هذه خلة ذميمة وعادة لئيمة. فكم فات رقاد الضحى من غنيمة، فكم فات رقاد الضحى من غنيمة. فإن التقلل من الطعام والتيقظ من آخر الليل فضيلة، ويتبعها ما هو أفضل منها، وهو شهود السحرين لصلاة الفجر في الجماعة الذي من صلى الفجر في جماعة كان كقيام الليل كله، ومن صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي. فاسمعوا طيعوا ربكم واعبدوا ربكم لعلكم تفلحون. ومن أحكام الصيام الفقهية أن الصيام يجب على كل مسلم ذكر وأنثى إلا في حالة العذر الشرعي للمرأة أو للرجل، فذلك له حال. فواجب المسلمين الصيام لله بحيث يصومون لله سبحانه عن كل ما يفطرهم من الأكل والشرب والوقاع وغير ذلك. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الفحش والمآثم، ودع ذا الناس، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوى. أما الرجل الذي مصاب بمرض يعني مستديم، إما مرض السل أو مرض في المعدة، ويقول الأطباء إن الصوم يزيد في مرضك أو يؤخر من برئك، فهذا يجوز له أن يفطر برخصة الله، ويخرج عن كل يوم إطعام مسكين. وقدروا إطعام المسكين كيلو من الرز، أو كون مسكين يأخذه بيده ويدعه يفطر معه يأكل من طعامه، فإن هذا يسقط عنه الواجب. وغيره قدروا إطعام المسكين بعشرين ريالا. وكذلك رخص الرسول للكبير السن الذي بلغ مقدار 80 سنة من رجل وامرأة بأن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكين، ويطعموا عن كل يوم مسكين وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك إذا أكل وشرب يظن أن الليل باق وتبين له أن الفجر طالع، فإن هذا خطأ داخل تحت العفو. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. فهكذا إذا أكل أو شرب ظن أنه ليل ثم تبين أن الفجر طالع، فإن هذا داخل تحت العفو فيصوم وصيامه صحيح. وكذلك المرأة متى انقطع عنها دم الحيض من الليل، فمن واجبها أن تبادر إلى الطهارة وأن تغتسل ثم تصوم. والاغتسال واغتسال الجنابة على حد سواء، بحيث تروي أصول شعر رأسها وتعم بالماء جميع جسدها ثم تكون متطهرة وتنوي الصيام وتصوم مع المسلمين، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والسواك عن عامر بن ربيعة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم، كان يستاك وهو صائم، ويقول إن السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، وسواء كان في أول النهار أو في آخره. ومثله غسل الأسنان بالمعجون، ويحرص بأن لا يدخل جوفه شيئا منه، فإن هذا جائز أيضا. وكذلك المرأة متى أفطرت وبعد فطورها رأت أثر الدم معها وتبين لها أنه بداية الحيض، لكن شكت هل هو قبل الغروب أو بعد الغروب، فإن الأصل أنه إنما حدث معها بعد الغروب، فيعتبر صيامها ذلك اليوم صحيح، لأنه الأصل، والشك لا يرفع اليقين. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ما كنا نعد الكدرة ولا الصهرة بعد الطهر شيئا، وإذا غلب الإنسان القيء فخرج بغير اختياره فصيامه صحيح. وإن استيقظ إنسان قبل طلوع الفجر أو مع طلوع الفجر وعليه جنابة، يخشى أن اشتغل بالغسل فاته السحور، فإنه ينبغي له أن يتسحر أن يؤخر الغسل ولو بعد طلوع الفجر. لما في البخاري عن أم سلمة قالت: كان رسول الله يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي. وهكذا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. قال: والله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآن الإمساك عندنا في البلد ينبغي أن يكون 3.5 فرنجي، 3.5 ساعات، فيمسك بعد عند ذلك، وما كان قبل النصف فإنه مباح الأكل لاعتبار أنه ليل، لاعتبار أنه ليل. كذلك الصلاة نحن نصلي على 4 إلا ربع، يعني على 3:45. هذه الصلاة هو وقت الفجر الذي ينبغي أن تلاحظ. أما الاستعجال بالصلاة قبل ذلك فإنه استعجال بالصلاة قبل وقتها، قبل وقتها. ولهذا الغروب وطلوع الفجر يختلف من مكان إلى مكان، فكل أناس يجتهدون عند فطرهم وعند صومهم، لأن الحكم يدور مع علته. فالذين في الأسياف أو في الزبارة أو في الرويس أو في سلوة ينبغي أن يجتهدوا عند فطرهم وعند صومهم، ولا يقلدون ما يسمعونه من المدافع في البلد، لأن لكل مكان حكمه في الطلوع وفي الغروب وغير ذلك. أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبق علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.